الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا في أحاديث كتاب البلوع من بلوغ المرام، ومن مع شرح الشيخ المبارك مختصر الكلام على بلوغ المرام. قد وقفنا على الحديث 66 بعد 700 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على هدى نبي بعده وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه أي عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عبد بن شعيب به. قال الشارح رحمه الله:
على كل حال، بالنسبة لبلاغات الإمام مالك، الإمام ابن عبد البر رحمه الله في شرحه للموطأ، في شرحه للموطأ وصل البلاغات كلها، بين كيف هذه البلاغات وأسانيدها. ولكن لا شك أن بلاغات الإمام مالك حكمها حكم المنقطع من حيث العموم، فينظر هل له إسناد آخر أو لا، هل ثبت من طريق آخر أو لا. فلو رجعتم إلى الاستيعاب لوجدتم كلام الحافظ ابن عبد البر على جميع بلاغات الإمام مالك.
قال الشارح رحمه الله: اختلف في جواز العربان وهو العربون، أبطله مالك والشافعي، وروي عن عمر وابنه وأحمد جوازه.
العربان هو باصطلاحنا شو نسميه؟ عربون. عربون وعربان لغة، نهى عن بيع العربان. هذا الحديث أولا يعني ضعفه جمع من أهل العلم، فإن صح فيحمل على بيع العربان، أي بمعنى أن الإنسان يشتري الشيء ويدفع عربونه ثم يبيع هذا الشيء ولما يملكه، ينبغي أن يحمل على هذا. أما نفس العربون فإن أراد البائع والمشتري فسخ البيع بعد انتهاء الخيار، فإن كان برضا الطرفين فلا شك أنه لا يستحق العربون. إن كان الذي يريد الفسخ هو المشتري والبائع لا يريد فسخه، فينظر هل تضرر بالفسخ، فإن تضرر كتأخير أو ذهاب وفوات شيء من الحق فإنه يستحق العربون. يعني مثلا إنسان كان يبيع سيارة اليوم ومخطط أنه يسافر الخميس، الرجل دفع لك عربون 40 دينار، وأنت تبي تسافر الخميس أساس أن بكرة يوم الأربعاء والثلاثاء تخلص السيارة. جاءك الرجل يوم الأربعاء قال لك: أنا ما أبي سيارة، دفع لك عربون 100 دينار. يا ابن الحلال، الحين ما تبي السيارة، ما يمديني الحين أروح أبيعها وأخذ الفلوس وأسافر، سببت لي خسارة، يمكن خسارة من جهتين، من جهة فوات الطيارة عليه ومن جهة فوات البيع، يمكن ما تجيب نفس السعر ليباع مثلا، يمكن يترتب عليه شيء آخر. فحينئذ القاعدة المعمول بها: لا ضرر ولا ضرار. فإذا ترتب على فسخ البيع ضرر فله أن يتملك العربون مقابل ضرره. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
ابتعت
زيتا في السوق فلما استودبته لقي رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود ولقد له صحابة حبان والحافظ. قال الشيخ رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله. وقال الجمهور: إذا نقله من مكان إلى مكان فقد قرضه فيجوز بيعه لما روى مسلم عن ابن عمر كنا نبتاع الطعام يبعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يامرنا بانتقالك من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان السواق قبل ان نبيعه.
اذن في هذا الحديث يتعلق مسالتان، المساله الاولى نقل الطعام من مكان بيعه الى مكان اخر، اشتريته من البقاله لا بد ان تخرجه لتبيعه، ما يصير تبيعه بنفس البقاله، اقل شيء ان تخرجه من مكان البيع، وهذا عند جمهور العلماء هو الصواب وعليه نص الحديث. الصوره الثانيه او المساله الثانيه، هل غير الطعام حكمه حكم الطعام؟ يعني اشتريت سياره من انسان، سياره واقفه في بيت الرجل اللي اشتريت منه، يجوز لك تبيعه ولا لابد ان تنقله؟ السياره ما هو طعام، حديد. فالجمهور يقولون ان ما عدا الطعام لا يدخل في النقل، يكفي فيه مجرد التملك، يكفي فيه مجرد البيع والشراء، يكفي فيه مجرد البيع والشراء، أو بمعنى آخر إذا دخل في ضمانك جاز بيعه، لأن الغرم بالغنم والغنم بالغرم، هاي قاعدة يا أبو معاوية اكتبها، الغرم بالغنم والغنم بالغرم عكس. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان متى ما تحمل على شيء بيعه وشرائه لشيء خسارة وربح، إذا معناته يجوز له أن يبيع. متى ما لم يترتب على بيعه وخسارة ربح، هنا فيه نظر، لأنه لم يدخل في ضمانه. ومن هنا قال العلماء بالنهي عن يبيع الرجل ما لا يملك. ليش؟ لأن لما تملك أنت، أنت الآن تبيع سيارة لشخص آخر، مزرعة لشخص آخر، وما دخلت في ملكك، هل تخسر شيء؟ ما تخسر شيء، ما يترتب على، فإذا لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك إلا أن يكون مأذونا لك بيعه، هذه مستثناء. إذا كان مأذون لك بيعه خلاص انتهت الإشكالية، يجوز أن تبيع. لماذا؟ لأنك أصبحت وكيلا، شخص قال لك يا محمد بيع مزرعتي اللي بالوفر، يجوز ولا ما يجوز؟ توكيل جاهز. البابطين تقول لبيت التمويل بيع لنا 100 سيارة، جاهز ما فيها شيء. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
الحديث روي عن الوجهين، كنا نبيع أو قال إني أبيع الإبل بالنقيع، وهذا هو المحفوظ، نقيع اسم مكان، وأيضا في بعض الروايات بالبقيع، البقيع معروف، بقيع في منطقة في المدينة، بقيع الغرقد الذي هو عنده مقابر الصحابة رضوان الله عليه، فالبقيع اسم منطقة والنقيع اسم منطقة. والحديث روي على وجهين. أنت شاء عندك؟ أنت حافظ على الحفظ صح؟ حنا نحفظ على النقيع. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا، أي آخذ الذهب من الفضة وأعطي الفضة من الذهب. والحديث دليل على أنه يجوز أن يقبض عن الذهب الذهب ممن هو في ذمته وعن الفضة الذهب بشرط ألا يفترق بينهما شيء، لأن ذلك من باب الصرف.
إذن الحديث على ماذا يدل؟ لاحظ، إني أبيع الإبل فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، شلون يعني؟ يقول أنا بعت، خلينا نضرب مثال بالواقع عن اليوم، يقول أنا بعت السيارة بألف دينار، لما جاء الرجل بيدفع طالع في جيبه قال والله عندي 500 دينار والباقي عندي ريالات، شلون الحين؟ هذا معنى الكلام. يعني يبيع، البيع وقع على الدنانير ويأخذ دراهم، أو البيع وقع على الدراهم ويأخذ دنانير. مثل الحين أنت في الإنترنت العصر الحاضر، كل شيء بالإنترنت الحين، تدخل السوق المفتوح تشتري شيء، المكتوب شنو؟ دولار. طيب أنت تدفع دينار، هو يوصل لك كم دولار، أنت كم دفعت دينار؟ إذن لاحظوا، حصل بيع وصرف، حصل كم شيء؟ بيع وصرف. فإذا حصل بيع وصرف وبيع بالدراهم وأخذوا الدنانير، أخذوا هذا من هذه وأعطي هذا من هذه، فقال رسول الله يعني قد يكون باع بالدينار ويأخذ درهم، باع بالذهب ويأخذ فضة، أو باع بالفضة ويأخذ ذهب، أو باع بأحدهما ويأخذ بعضه من هذا وبعضه من هذا، صارت الصور ثلاث، صح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. هذه قاعدة عظيمة في الصرف، بسعر شنو؟ لا تنسى الكلمة هذه، بسعر يومها. هذه تخرجك من المشاكل كلها. قال لك الرجل: أخذت منك السيارة بألف دينار، ما عندي دنانير، بعطيك ريالات، بعطيك شنو؟ ريالات. قل له: ما يخاف، شوف الحين الألف دينار كم يسوى الحين. ضرب التليفون، قال: ألف دينار يسوى 1300 ريال، 10300 ريال. خلاص تأخذ 10000. هذا معنى بسعر يوم. وعلى هذه القاعدة مسألة مهمة، وهي: لو كان لرجل عليك دين، إنسان يطالبك 500 دينار، هو يدورك وانت تدور تبي تدفع له ما لقيته، وفجأة لقيته بالحج: يا عبد الحميد وينك انت؟ أعطني ديني، جزاك الله خير. قال: أبشر، بس ترى ما معي دنانير، 500 دينار. الآن هو يطالبك 500 دينار، أنت تعطيه شنو؟ تعطيه بسعر أي يوم؟ بسعر يوم الوفاء. اليوم اللي لقاك فيه تشوف 500 دينار كم ريال يساوي، تعطيه. لو أعطيته بسعر يوم الدين، عرفت؟ هذا يصير ربا، انتبه، ربا النسيء يصير. نعم.
قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس، اتفق عليه. قال الشيخ رحمه الله: النجس هو زيادة بثمن السلعة المعروضة للبيع ليثير الرغبة فيها، وهو لا يريد شراءها ليضر غيره فيثبت له الخيار. قال البخاري: قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن أقواه، وهو خداع باق لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى.
إذن النجش، النجش بسكون الجيم، هو الفعل الذي يقوم به الناجش، يسمى نجشا. وأما النجش بفتحتين فهو اسم لهذه العملية. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الفعل، والنهي عن الفعل أبلغ من النهي عن اسمه، فنهى عن هذا الفعل: لا تفعل هذا الفعل. إنسان ما يريد أن يشتري شيء يذهب إلى سوق من يزيد، حراج السيارات، كل ما قال الرجال 550 قال 60 زود، رجع هذاك بيشتري، هذا بس يلعب، قال 70 قال 80، حول ولا قوة إلا بالله، الرجل بيشتري ذاك، هذا مو لعاب، قال 90 قال 600. هذا هو الناجش. لماذا الناجش آكل ربا؟ هذا كلام ابن أبي أوفى رضي الله عنه اللي نقل البخاري. هذا باب من أبواب الربا، 72 باب. كم باب أبواب الربا؟ 72 باب. هذا أحد أبوابه، أن الإنسان يزيد في السلعة ليغري الآخرين وهو لا يريد شراءها، ويدخل في هذا، ويدخل في هذا، انتبهوا، ويشبهه تماما أن يقول إنسان لآخر: هذه السلعة اشتريتها بألف، أعطني 100 دينار. هو ما اشتراها بألف، اشتراها 800، فأدخله في الخديعة، زود عليه 200 ليأخذ 100، هو أخذ منه 300. هذا ربا، ترى هذا ربا، والناس ما يدرون عنه. هذا باب من أبواب الربا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاقلة والمزابنة والمخاطرة عن الدنيا إلا تعنت، رواه خمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. قال الشيخ رحمه الله: المعاقلة شراء الأرض ببعض ما تنبت، كما في حديث رافع بن خديج: كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولكم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك.
إذا لاحظوا المحاقلة مأخوذ من حقل الزرع. احنا نقول للحين نقول حقل، صح ولا لا؟ حقل الزرع منين جاي؟ جاي من حقل الذرة، من حقل الشعير. إذا المحاقلة منهي عنها. أي المحاقلة المنهي عن؟ انتبه، المنهي عن المحاقلة هي المحاقلة التي لا تكون على سهم معلوم من الخارج، هذا المنهي عنه. أما لو كان على سهم معلوم من الخارج هذا ليس منهي عنه، وهي المزارعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم زارع بها أهل خيبر. إذن المزارعة غير منهي عنها، المساقاة غير منهين عنها، المحاقلة منهي عنها. شو الفرق بين المساقاة أو المزارعة أو المحاقلة؟ المحاقلة يقول له شوف هذه أرضي، النصف اللي هني لي والنصف اللي هني لك، ازرع. يزرع الرجل يهتم بالنصف اللي له والنصف اللي مو له ما يهتم فيه، ما يطلع شيء، يصلح نزاع. قلنا لكم ما من بيع حرمه الشارع إلا يرجع إلى كم؟ أحد أربعة أمور، منها المنازعات، صح؟ يمكن صاحب الأرض جهته جهة الماي تطلع الزرع حلو وطيب ومثمر، الجهة هذه في آخر الماي ورد سبخة ما تطلع شيء، هو اللي خسر. لذلك هذا ما يجوز، لابد أن يكون النصيب في المزارعة أو المساقاة نصيبا معلوما بجزء من الخارج. يقول لي نصف الخارج ولك نصف الخارج، لي ثلث الخارج ولك الثلثين، لك الربع لي ثلاثة أرباع، هذا جائز ما في إشكال. إذن في فرق بين المحاقلة الممنوعة وبين المزارعة والمساقاة المباحة المسنونة. نعم.
قال الشارح: والمزابنة هي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان خرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. والمخابرة من المزارعة، وهي المعاملة على الأرض بعض ما يخرج منها من الزرع. قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة معاملة أهل خيبر. فقال البخاري: باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عم قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها.
مقصود بعمر هنا عمرو بن دينار المكي، وسفيان هو ابن عيينة المكي، وطاووس هو ابن كيسان المكي. حديث كله مكيين ترى، إلا علي بن المديني فهو مدني نسبة، ولا هو من أهل شلون؟ لا أصلاً خراسان. نعم صحيح. نعم.
قال: أي عمرو إني أعطيهم أعينهم وإن
أعلمهم
خبري،
وإن أعلمهم أخبرني.
وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله
عليه وسلم أعلمهم، الضمير راجع لأعلم أهل مكة، أعلمهم أعلم أهل مكة، أو أعلمهم أعلم الصحابة، والكلام صحيح، فهو كان من أعلم الصحابة في زمانه. نعم.
قال: وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: إن يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. انتهى. قال الحافظ: ولم يرد ابن عباس بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي المطلقة، وإنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته، وإنما هو على الأولوية. قوله
الذي يظهر لي والله أعلم أن النهي عن المخابرة هو نفسه النهي عن المحاقلة، يعني هذا الحق لك وهذا الحق لي من هي نعم. المخابرة نفس الشيء، يعني المخابرة كما قال المصنف من المزارع، يعطيه الإنسان الأرض ويقول هذه الأرض خذها أنت هي لي، وأنا أريد 100 دينار، ما لي شغل أنت تطلع ولا ما تطلع. لهذا المنهي عنه، هذا المنهي عنه اللي جاء فيه النهي. إذن المزارع المخابرة أن يعطيه الأرض بخبرها أو بزرعها ويأخذ منه ثمن معلوما، هذا منهي عنه، لأنه يمكن ما يطلع شيء يأخذ الثمن. ليش؟ يقول أنا أجرت المزرعة. لا، هذا مو إيجار. الإيجار أن تقول هذه الأرض لك وأجرها لك، أنت تفعل فيه ما تشاء. ليش أنت تيجي تشترط عليه أن يزرع؟ واضح ولا لا؟ يعني ما ينبغي التلاعب ترى. يقول أنا أجرت المزرعة، إذا أجرت المزرعة ما تأجره وتشترط، يعني هذا ما ينبغي. إما الجائز كنا إيش؟ المحاقلة ممنوع، هذا لك هذا لي. المخابرة أن يقول هذه أرض، هذه مزرعتي، تزرعها وتعطيني 1000 دينار، لا، هذا المنيع. أما الجائز أن يقول هذه المزرعة ازرعها، نصفها لي نصفها لك، عشرها لي الباقي لك، نصفها لي ثلثها لي الباقي لك، هذا جائز، ما في إشكال.
قال
رحمه
الله: قوله على الدنيا إلا أن تعلم، إذا باع شيئا واستثنى بعده ولم يعينه لم يصح للجهاد.
نعم، لا يجوز الثنيا في البيع، لذلك قال نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. إيش معنى الثنيا يا جمال؟ ثنيا يعني قوله إلا كذا وكذا، إلا استثناء. الثنيا يعني الاستثناء، يقول أبيعك هذه المزرعة إلا، قال تم. وش اللي تم؟ شنو إلا؟ إلا شنو؟ إلا نصفها، ربعها، عشرها، شنو؟ ما نعرف، صح ولا لا؟ إلا أن تعلم. يقول يا أبو ناصر اشتري بعارينك إلا، إلا شنو؟ لا، ما يصير، هذه المبايعة لا تصح، لا بد أن تكون الثنيا معلومة. يقول اشتري هذه الأباعر إلا بعير كذا وكذا، لازم يعين. نعم.
قال:
فإن
كان المستثنى معلوما صح مطلقا
بالاتفاق.
قال حافظ رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافله والمحاضره والملامسه والمنابذه والمزابنه. رواه البخاري.
كل هذه المنهيات عنها لانها مؤديه الى النزاع، مؤديه الى النزاع. نعم.
قال الشارع: المحاضره بيع الخضار والحبوب قبل ان يبلغ صلاحها، والملامسه ان يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر إذا مسه وجب البيع، والمنابذة أن يقول انبذ ما معي وتنبذ ما معك، ويشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر. قال الحق: واختلف العلماء في تفسير الملامسة.
يعني الإنسان يدخل يده في جيبه قال معي شيء تشتري، هذاك يدخل يده في جيبه قال لي معي شيء مقابل هذا اللي معك، يلا تم البيع، هذا ما يجوز، لا الثمن معلوم ولا المثمن معلوم، صح ولا لا؟ هذا معنى المنابذة، كل إنسان ينبذ ما معه مما خفي، فهذا لا يجوز سواء كان من الجهتين أو كان من جهة واحدة، لا بد أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما، هذا من شروط البيع، من شرط صحة البيع كون المبيع معلوما، كون المبيوع معلوما. يجوز مبيوع في اللغة ولا لا؟ نعم، كون ترى أصلها مبيوع بس العرب التسيير قالوا مبيع. كون المبيع معلوما وكون الثمن معلوما، هذا شرط من شروط صحة البيع. نعم.
قال الشارع: قال الآخر: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على 3 صور، وهي أوجه للشافعية: أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستاذ فيقول له صاحب الثوب: بعتك بكذا بشرط ان يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك اذا رايته. الثاني ان يجعل
هذا مثل انسان دخل محل يبي يشتري ثوب، وما في كهرباء. قال ها المسه المسه ما في ليت شوفه المسه، واذا قطعت عليك وقصيتها ما تجي ترجع. يا ابن الحلال ماني شايف شنو اللون شنو كان، خلاص هذا منيع. يعني هذا الوجه الاول. نعم.
الثاني ان يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغه زائده.
يعني هذا يسميه الشافعيه يسمونه بيع المعاطاء. يسمونه ايش؟ بيع المعاطاء. بيع المعاطاء انك انت تروح للجمعيه مثلا، تدخل الجمعيه تاخذ البضاعه بيدك، ما قلت للبايع اشتريته، وهو ياخذ بيده ويحطه بكيسك ولا يقول بعتك، ما في حكي. في النهايه يقول لك اعطي فلوس، تعطيه الفلوس ولا قال بعت ولا انت قلت اشتريت وجيت البيت، هذا يسمى بيع المعاطاة. ففسر الشافعي احد اوجه بيع الملامسه ان لا يكون هناك لفظ، وبيع المعاطاة منعه الشافعي مطلقا وجوزه الجمهور وهو الراجح، وهذا التفسير ضعيف.
الثالث ان يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره، والبيع على التاويلات كلها باطل.
كلها باطل على عند الشافعي، لأن بيع المعاطاة ليس منهيا عنه عند الجمهور ولا يبطل عند الجمهور. أنت دخلت الجمعية واشتريت الأغراض ولا تكلمت ولا تحكيت، قال لك 100 دينار دفعت 100 دينار طلعت، لا قلت بعت ولا قال، لا قال بعت ولا قلت اشتريت، جائز. نعم.
قال وأما المنابذة اختلفوا فيها أيضا، وهي أول من الشافعية أصحها أن يجعل نفس النبذ بيعا، الثاني أن يجعل النبذ بيعا غير صيغة.
الأول أصح أن يجعل نفس البيع النبذي بيع، يعني بيع معطاة. ها؟ ما أدري ليش بيفسر تفسير بيع المعطاة، على الأصل أنهم يرون نهي عن بيع المعطاة. نعم.
والثالث أن يجعل النبذ قاطع للفعل.
ال ال يعني الأقرب للتفسير نهى عن بيع المنابذة. النبذ معناه الطاح، معناه الطاح. فلو قال إنسان سأطرح ما في يدي ها وتشتري، فإن طرحته لا خيار لك، هذا تفسير جيد. نعم. كأنه يقول ما لي خلق إني أنزلها لك، يقول لك دخلت محل يبيع خام، شوف هذا، قال ترى إذا نزلتها لك ما لك خيار، ما لي خلق أنزلها. تقول ممكن أشوفها، قال إذا فتحتها ولمستها ما لك خيار لازم تشتري. هذا يحصل ولا لا بعض المحلات؟ يحصل. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. نعم. هذه نبذ بيع المنابذة. أحيانا
يكون في ضرر على البائع.
شلون؟
إذا تدخل محل عدو يقول لك العطر هذا مغلف، إذا فتحت لك وشميته ما حدا راح يشتري من بعدك. هو مجبر إنه يبيع، دام فتحها لازم.
خلاص نطلب منه في هذه الحالة، لا نطلب منه لدفع الضرر عنه أحد أمرين، إما أن يفتح نموذجا يجعله للكل فيخرج عن هذه الإشكالية، وإما لا يفتح لما هو يدخل نفسه في الضرر. طيب افرض أن أنت شممني وأنا ما عجبني، شلون أشتري أنا أتضرر، صح ولا لا؟ نعم.
قال
الحافظ رحمه
الله عن قوس بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركباء ولا يبيع حاضر النبال. قلت ابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر النبال؟ قال لا يكون له سمسارة متفق عليه ولفظ البخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم التلقي. قال البخاري باب نهي عن تلقي الركباء ان بيعه موجود لان صاحبه عاصي آثم اذا كان به علما وهو خداع البيع، والخداع لا يجوز. انتهى. وفيه دليل على تحريم بيع الحاضر للبادي والسمسار الدلال. قال ابن مقنع في بيع الحاضر للبادي روايتان، احداهما يصح والاخرى لا يصح بشروط خمسه: ان يحفر البادي ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها، ويقصده الحاضر وبالناس حاجه اليها، ان اختل شرط منها صح البيع، واما فراءه له فيصح روايته واحده. انتهى.
شو اللي ترجح عندك؟
تلقى الركبان يصح مع الاثم، لانه جعل له خيار، ولم يصح له ما جعل له.
يقول البخاري باب النهي عن تلقى الركبان وان بيعه مردود. يعني البخاري صار على مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون أن النهي في الشيء يفسده لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز أنت. قالوا في بيع الحاضر البادر روايتان، إحداهما يصح والأخرى لا يصح. إحداهما يصح، وهذا هو الراجح أن البيع يصح لكنه آثم. لماذا آثم؟ لأنه فوت على المسلمين المصلحة، فوت على المسلمين المصلحة. نضرب لكم مثال، بائع جاي من الصين، خلينا نضرب مثال بالواقع عشان ما يقولون أمثلة قديمة، ها أمثلة جديدة. جاء رجل من الصين بباخرة فيها بضائع، واحد يعرف اللغة الصينية من هذا الكويت، اتصل عليه تليفون قال له شوف إذا جيت الكويت أنا ببيع لك لأن أنا أعرف الأسعار ما تعرف. هو لما جاي من هناك شو يسوي مثلا لو أنه ما عاد استقبله؟ هو يحط في ذهنه أن هذا الشيء كلف الصنعة 800 دينار، 800 دينار مثلا، ولا كلفة الجية 50، 850 صار، هو يبي ربح 150 يبيع بألف. صاحبنا هذا يعرف السوق، في السوق هذا الشيء يباع ب1200، يبي يقول للناس لا يا حبايب ب1100، فزود علينا، عرفتم ولا لا؟ زود على السوق، وإلا لو باع ب1000 البضائع تنزل. وهذا مقصد من مقاصد الإسلام حينما نهى عن بيع وتلقي الركبان. ليش؟ حتى تنزل السلع في السوق عن مستواه العالي. اليوم موجود هذا، ترى كثير من الناس يزيدون في السلع بسبب أنهم لا يتركون التجار القادمين من بلد آخر يبيعون بأنفسهم، هذه مصيبة. نعم.
قال حافظ
رحمه الله طبعا نهى عن بيع تلقي الركبان عام، يدخل فيه تلقي الركبان من البادية ولا من غير البادية، ترى ما له علاقة. لو أنك تلقيت راكب جايك من أم القرى مكة، هذا منهي عنه لأنك تلقيت الركبان. جاي من بكين تلقيت الركبان، ما تقول هذا مو من البادية، لا يدخل فيه. نعم. كيف؟ لا احتكار، لا احتكار شيء آخر منهي عن مفردة. هذا قد لا يكون، قد يكون موجود في السوق لكن بسعر أرفع، فالرجل جاي من هناك وجايب البضاعة ويبي يبيعها بسعر مربح له ولا يدري وش اللي في السوق. فهذا الأخ جاي يقول لا ترى البضاعة في السوق مرتفع زيد.
احتكار تسديد استيراد،
هاي مسألة نازلة، هذه مسألة نازلة. لا أنا فاهم قصدك، أنت قصدك الحين مثل الغانم، الغانم عنده وكالة شو اسمه شفر، مثل السائر عنده وكالة تويوتا، هل هذا احتكار ولا هذا تقصد؟ طيب نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلد، فمن تلقاه اشترى منه، فاذا اتى سيده السوق اخذ بخياره وهو مسلم. قال الشيخ الحديث دليل على ثبوت الخيار للبائع اذا اتى السوق ولو اشتراه المتلقي بسعر السوق. قال الشارع قال حامد رحمه الله عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع
الجلب. هو ايش معنى الجلب؟ لا تلقوا الجلب، الجلب هم الذين يجلبون البضائع من مكان اخر الى السوق او من بلد اخر الى بلد اخر، هذول يسمون الجلب.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباب ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على فطره اخيه ولا تسر المراه طلاق اختها لتكفى ما في انائها، متفق عليه المسلم. ولا يصوم المسلم على صوم المسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم البيع على البيع، وصورته ان يكون قد وقع البيع فياتي رجل في مده الخيار فيقول للمشتري افسخ وانا ابيعك مثله بارخص من ثمنه او احسن منه، وكذا الشراء على شراء. واما السوم على سوم فصورته ان ياخذ شيئا ليشتريه فياتي رجل فيقول لمالك استرده لأشتريه منك لأكثر وكذا عكسه وكله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. وقال البخاري باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك.
طبعا لا يسوم على سوم أخيه إذا كان السوم في مكان غير سوق من يزيد، انتبهوا. أما إذا كان في سوق من يزيد فهذا لا شك أنه جائز. يعني مثلا الناس جالسين في الديوانية، واحد قاعد يبيع سيارة للآخر، هذا مو سوق من يزيد، ما يجوز أنك أنت تزيد على ذاك. لكن لو أن المشتري طلب الزيادة قال يا جماعة أنا ببيع سيارتي من يزيد كاو، ها أخوكم هذا سائق، أيضا جائز.
قال الشارح رحمه الله: وقال الجمهور الأفق في ذلك بين المسلم والدم، وخرج الأخ مخرج الغالب فلا مفهوم له. وأما بيع المزايدة فلا بأس به فيما روى الخمسة واللفظ.
هذا من عدل الإسلام، حتى الذمي الكافر اللي يعيش في بلاد المسلمين ينعم بالوصول العامة للبيع في الإسلام، لا يجوز التناجش عليه ولا البيع على بيعه ولا الخطبة على خطبته. نعم.
قال لما روى الخمسة واللفظ للترمذي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا قدحا فقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل آخذهما بدرهم. فقال من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه.
هذا اللي قلنا أن يجوز السوم على السوم إذا كان في سوق من يزيد أو إذا طلب البائع الازدياد. نعم.
قال وفي الحديث تحريم الخطبة على الخطبة وتحريم سؤال المرأة طلاق زوجتي من خطبها أو طلاق ضرتها.
نعم، طلاق ضرتها هذا من هي يعني؟ وله صورتان كما قال الشارح. الصورة الأولى أن الرجل يريد أن يتزوج الثانية فتقول الثانية لا أقبل بك حتى تطلق الأولى، هذا منهي عنه، محرم عليها الطلب ومحرم عليه الفعل. الصورة الثانية أن الإنسان يتزوج الثانية أو الثالثة، فإذا تزوج أو الرابع، فإذا تزوج تقول الأولى إما أن تطلق التي تزوجتها أو تطلقني، هذا منهي عنه، أصبح طلاقها بسبب زواجه وهذا محرم، لأن زواجه ليس سببا شرعيا مبيحا له لها أن تطلب الطلاق لأجله. الرجل ما كان فيه شلالة زينة، ما كان فيه شيء، لما صار يتزوج تبين الطلاق، هذا أمر غير محق غير جائز. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتقلب ما في إنائها، ها؟ فإن لها ما كتب لها أو ما قدر لها. نعم.
قال الحافظ عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في اسناد المقال قال الشافعي. قال الشافعي رحمه الله شاهده حديث عباده بن الصامت لا يفرق بين الام وولدها
لا يفرق بين الام وولدها
قيل الى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيط الجاريه. اخرج الدار من الحاكم. والحديث دليل على تحريم التفريق في الملك بين الوالده وولدها.
هذا طبعا في الإماء، انسان عنده أمة ثم هذه الأمة عندها بنت عندها ولد، ما يجوز ان يبيع الام ويترك الولد او يبيع الولد ويترك، إما أن يبيعهما معا أو يبقيهما معا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوي أبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أدركهما فتبيعهما ولا تبيعهما إلا جميعا. رواه أحمد رجال ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن جرود بان والحاكم والطبراني وابن القطان. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم التفريق بين الاخوين في البيع والحق به الربا ونحوها والمراد بذلك ما قبل البلوغ.
نعم. من 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 حسن تعامل الاسلام حتى مع الرقيق والعبيد. نعم.
قال الحافظ
نعم كيف؟ اي يعني ما يجوز ما يجوز السيد أن يقول لأحد الناس وهبتك هذا الغلام والآخر يبقى عنده فيفرق بين الأخوين بصورة الهبة، ما يجوز كصورة البيع.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال السحر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناس: يا رسول الله، قال السحر وسحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسحر والقابض والباسط والرازق، وإن لأرض ونلق الله تعالى وليس أحد منكم يقبضني بمظلمة في دم ولا ماء. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الكفار. قال الشيخ رحمه الله: الحديث دليل على أن التسعير حرام لأنه مظلمة، ولهذا ذهب أكثر العلماء وقال بعضهم يجوز تسعير اللحم ونحوه إلى المصلحة.
على كل حال، التسعير هل يجوز أو لا يجوز؟ العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن التسعير حرام. لماذا حرام؟ قالوا: لأنه فيه مظلمة على التجار. كيف مظلمة على التجار؟ يمكن يكون التاجر اشترى هذا الشيء بعشرة دنانير، شلون أنت تقول له حطه بزمان؟ هذه مظلمة ولا مو مظلمة؟ مظلمة. طيب لو كان التاجر يشتريه بعشرة ويبي يبيعه بعشرين، فقال له الحاكم: لا، تبيعه ب12، هذا فيه ظلم؟ عجيب، ما فيه ظلم. إذن المنهي عن التسعير الذي هو الظلم، هذا المنهي عنه، واضح؟ أما إذا كان التسعير ليس فيه ظلم للتجار بل فيه ربح لهم بنسبة أقل، فهذا يرجع إلى ولي الأمر، هذا يرجع للمصلحة، ولي الأمر هو الذي يحدد. لا سيما، انتبهوا لهذه الاستثناء، لا سيما في أقوات الناس ومعاشهم الذي لا فكاك لهم، يجب على ولي الأمر أن يتدخل في اللحم، في الحبوب، يعني الخبز مثلا، في الرز مثلا، في المساكن، الإيجارات مثلا، البيوتات، أشياء اللي الناس بحاجة لها، كل الناس بحاجة أن يصير عندهم بيت أو يسكن بإيجار. يجي ولي الأمر يقول: لا، بيت دورين قيمته كذا، ما يزيد، هذا مو ظلم. قال لك: بيت دورين قيمته كذا، تبيع تبيع، ما تبيع لا تبيع، ما حد ظلمك، شو اللي ظلمك فيه؟ بيت دورين أنت سويته مثلا، بيت دورين كم تسويه الآن مثلا؟ فرضا أنت سويته ب 120,000، ليش تبيع 240,000؟ لا، يقول ولي الأمر: لا، حط 150,000 مثلا، هذا أمر جائز. ما فيه أي ظلم، المنهي عن التسعير ما كان فيه ظلم، وعلامة الظلم أن يكلف البائع أقل من سعر التكلفة، هذا الظلم ولا مو ظلم؟ هذا واضح أنه ظلم. لكن يقول له: تعال أنت تشتري الخروف، أنت تشتري الخروف بثلاثين دينار وتبيع الكيلو بثلاث دنانير، وهذه تنتج 20 كيلو، 20 × 63، ليش تربح 30 دينار؟ لا، أربح 10 دنانير، له ذلك، له ذلك. فهذا أمر محمود، ما في بأس إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله عن نعمان بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخفر إلا خاطئ. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على تحريم الاحتكار وهو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلائم مع الاستغناء عن حاجة الناس إليه.
إذن الاحتكار محرم. ما علامة الاحتكار؟ شرطي. الاحتكار له شرطة: الأول أنه يمسك الطعام وينتظر الغلاء وليس الشيء موجودا في السوق، هنا يأثم. طيب لو فرضنا أن الشيء موجود في السوق وهو ماسك الشيء، ما يأثم؟ هذا لا يأثم. طيب الآن نرجع إلى السؤال اللي سأل عبد الرحمن. الناس اليوم يحتكرون الأشياء تحت مسمى ما يسمونه اليوم بحقوق الوكالة. طيب نسألهم سؤال: الآن أخذ الوكالة الغانم ولا السائد ولا الباقطين ولا غيره؟ أخذ الوكالة، لما أخذ الوكالة هل يستطيع الرجل أن يذهب ويشتري من خارج الكويت ويجيب السيارة ولا ما يقدر؟ يقدر. إذن ليس احتكار.
بيعه المقام بأمر الشيخ، يعني إذا تأتي بالسيارة من الخارج ليس لك الحق في فعل أي
سيارة، يعني
هو محتكر أيضا السيارة.
طيب السيارة أيضا غير محتكر، ممكن تسوي صيانة السيارة عند غيري.
لكن عند غيري تسقط الكفالة.
هذا حقه. يقول اشتري مني وأنا أكفلك. فأنا لا احتكارا في ما دام لاحظ متى يكون الاحتكار؟ احتكار متصور في الوكالات، احتكار متصور في حالة واحدة أن لا يستطيع أحد جلب هذه البضاعة إلا من طريقي. هنا نقول نعم هذا يدخل في الاحتكار، وهذا سبب الغلاء الأسعار. أما الإنسان ممكن هو بنفسه يذهب إلى اليابان ويجيب سيارة سيارتين ثلاث موديلات السنة ويدخلها البلد، ما في احتكار. يبي يقول لي والله مو نفس مواصفاته، طيب معناته هو تكلف، أنت روح حط نفس مواصفاته، شنو المشكلة؟ نعم، ها قول ما يخالف. بس أنت فهمت كلامي؟ زين، إذا تخالفني ما في مشكلة، بس بين لي إنهم محتكرين. يعني إذا ما في احتكار، بس خلاص حل.
إذا كان في الدولة هي اللي مسكر الشيء هذا، بعض المنتجات إن ما حد يقدر يستورده من برا.
هنا الآن أيوة هذه مسألة مهمة الآن. لو أن الدولة منعت الاستيراد إلا من طريق شخص معين، الدولة هي اللي تستورد. جميل، إذا كانت الدولة هي اللي تستورد وتبيع للدولة هكذا، وتبيع للدولة، فهنا ينظر هل بيع الدولة فيه ظلم على الناس ولا تبيعه بسعر معقول. إن كان فيه ظلم الناس فهي آثمة، حاله حال التاجر محتكرة. لكن إذا كانت تبيعه بسعر معقول ما في بأس، ولها ذلك إذا كانت ترى المصلحة. بل في بعض الأشياء لا بد أن الدولة تحتكرها. لماذا؟ لأنه يترتب على فتح المجال فساد. أضرب لكم مثال، في بعض المواد الكيماوية لو أن كل جهة أذن لها بالبيع لربما صنعوا المتفجرات. إذن ما يجوز أن تفتح المجال لكل أحد، ولا لا؟ طيب في بعض الأدوية يجب على الدولة أن تحتكرها. ليش؟ لأنها لو أذنت بجلبها لكل أحد ربما استخدمت استخدامات سيئة، سموم ولا لا، مخدرات. يعني في بعض الحبوب مخدرات، في بعض الحبوب سامة تقتل لو زيدت الكمية. لابد من غلق هذا الباب ومن تقنينه. الناس لا ينظرون كله ما يجوز، لا لا، في شيء اسمه يجب على ولي الأمر أن يفعل. نفس الشيء توريد السلاح، في سلاح للصيد ونحوه يباع، لو أن الدولة فتحت الباب لكل أحد إيش يصير؟ السلاح ينتشر ولا لا؟ يجب على ولي الأمر يقول لا، ما حد يبيع السلاح إلا فلان وفلان وفلان. ليش؟ لإمكانية مراقبتهم. تعالوا تبيعون حق منه، بيعتوا حق فلان، سجلوا اسمه عنوانه تليفونه كم طلقة عطيتوه كم كذا، ما في بأس، هذا أمر جائز. فهمت قصدي عبد الرحمن؟ هذا اللي تبيه؟ الله البيوع يا أخوان لا نستعجل فيه، خل نفهم أحسن البيوع، لابد نفهم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصح الإبل والغنم أمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع بالتمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاع بالطعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم التصريح للبيع وثبوت الخيار بها للمشتري إلى ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع بالتمر أو ما يتراضيان عليه. والحديث أصل في النهي عن الغش وفي ثبوت الخيار لمن دلس عليه.
هذا حديث عظيم. إيش معنى ثلاثة أيام؟ لأن مهلة كافية في العلم بالشيء وعدمه، عشان كذي نقول السفر أربعة أيام. ما يصير يوم دخولك ما نحسب، باقي ثلاثة أيام صاروا الأربعة. إذا كان يوم دخولك مبكر يوم الرابع خلاص، بعد لازم تقرر يا مسافر يا مقيم، ما في. أنا كل يوم دندن على هذه. نعم.
قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع. رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من ترك. قال الشارح رحمه الله: عقب المصنف حديث أبي هريرة بحديث ابن مسعود اشاره منه الى ان ابن مسعود قد افتى بوفق حديث ابي هريره.
قلنا الحديث السابق لا تصر الابل، تعرف التصريه ابو معاويه؟ التصريه يعني عنده شاة او ناقه او بقره حلوبه لا يحلبها يوم يومين ثلاثه، الحليب يجتمع ثم ياتي به الى السوق، فالرجل يرى مليان حليب فيشتريه، فلما يخرج الحليب اليوم الثاني ما في حليب، الثالث ما في حليب، هنا الان له الخيار لانه خدع الناس. فمعنى لا تصروا الابل اي لا تدخلوا، لا تتركوا اللبن في الضرع يوم يومين ثلاث ليظهر ممتلئا ثم تبيعونه. نعم دخل في الاذان. طيب تبي تروح مسجدك؟ أنا ودي أنك تنقف على الباب بس ما يمدي، ولا يمدي باب الخيار ما يمدي، خلاص نقف نقف على حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. عفوا بالنسبة للاثنين القادم عندنا دورة شو اسمه دورة الأدب المفرد، نقف إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر.